العربي الجديد بودكاست.
على دراجة هوائية في كندا في 15 من أيار تزامنا مع ذكرى النكبة، كان الشاعر العراقي عبد الأمير جرس في طريقه بمدينة إدمونتون قبل ما يسقط عن دراجته بحادث أدى لوفاته. بعد 20 سنة أعمال عبد الأمير ما فقدتش حرارتها حتى اليوم، وظل منفرد واستثنائي في أسلوبه والأثر يلي تركه. هذا بودكاست فيه ما فيه، وأنا سائد نجم ومعي العزيزان المهندس قاسم جرس أخو عبد الأمير وصديقنا الشاعر الفلسطيني نجوان درويش. أهلا وسهلا فيكم قاسم. يعني إحنا بنعرف عبد الأمير الشاعر من خلال أعماله ومن خلال سيرته الشاعرية، أنت كأخو يعني ابن البيت والأسرة، مين هو عبد الأمير جرس؟
عبد الأمير جرس أنا أقدر أقول الطفل، يعني ظل هو طفل حد ما مات، يعني عبد الأمير جرس البريء، عبد الأمير جرس المحب، عبد الأمير جرس اللي ينظر لكل الأمور يعني براءة، عبد الأمير جرس اللي ما عنده يعني حقد ولا عنده أي ضغينة على أحد، يعني زين أنا عبد الأمير اللي الموهوب يعني البريء، يعني صراحة يعني أنا من الولادة لحد ما يعني رحل هو يعني عند البراءة موجودة على وجهه يعني بينه، وكل اللي عرفه حبه.
براءة بأي معنى قاسم؟ براءة يعني موقف أو سمة سيرة حياة؟
نعم أعتقد يعني أقدر أقول سيرة حياة كاملة يعني زين، يعني حتى اللي مثلا يختلف وياه يعني ما يحقد عليه يعني زين، اللي يعني ودائما علاقاته تكون علاقات ود وعلاقات ما في أي مصلحة ولا يفكر بأي ماديات يعني بينه وبين الآخر، عايش اللحظة ومستأنس عليها اللحظة يعني.
قاسم كمان من خلال أعمال عبد الأمير بيبين معنا كمان أكثر تمرد عبد الأمير على الواقع بكل تفاصيل الواقع، يعني شفنا كيف ثار على القصيدة فعليا في وقت مبكر، على الرواية التاريخية، على الواقع السياسي وحتى النظريات المنطقية والحقائق العلمية، كان كل شيء بيظهر معه بمنطق مختلف. شو سر هذه الثورة اللي كانت تعتمره ومن وين بلشت فعليا، من البيت للشارع والوظيفة وبقية المساحات؟
يعني إذا بدنا نقوله من الطفولة، يعني هو ذكر أول ما يعني كتب قصيدة كان الصف الأول متوسط، يعني الصف السابع يعني، والواقع كان الاجتماعي اللي احنا موجودين فيه والواقع العائلي الواقع البيئي هي اللي يعني خلقت من عبد الأمير هاي الشخصية زين التمردية. وبالمناسبة ما يحب يعني الشعر العمودي كثير، لأن الشعر العمودي يعتبر غير متمرد مثل ما قلت أنت، يعني يحب الشعر الحديث اللي يعني بيتمرد وبي يعني مساحة واسعة من الأفكار تكون زين أفضل من الشعر العمودي بالنسبة لي، يعني حتى ممكن زين لأن الشعر العمودي يكون واحد يعني محدد ضمن سياقات معينة، وعبد الله ما يحب التحديد في حياته كلها، يعني ما يحب أي محددات
تماما. يعني يمكن هذا الشعر والقصيد والشغلات هاي هي أجت تتويج فعليا لسمة حياة عبد الأمير. لكن كان عندي فضول قاسم، يعني واسمح لي فضولي شوي، في داخل المنزل في العائلة بعلاقاته مع أصدقائه، إذا خطر يعني إذا ممكن تستذكر موقف ما أنت أخوه، يعني في هاي الخصوصيات اللي مستحيل نعرفها غير من خلالك أنت ولمجاورتك إله كمان.
يعني أذكر مرة كان خلاف مع جيراننا اللي شكى علي، أنا شكى على عبد الأمير وقال يعني هو يكتب ضد النظام في وقتها زين، وعبد الأمير يتفاجئ من هذه الأمور يعني، وبعدين جو الأمن وصار تفتيش بالبيت يعني، بس ما لقوا شيء يعني، هو كان بس ناقم على الواقع، يعني ناقم على الواقع الموجود، يعني هو الابن الأول بعد انتظار 20 سنة يعني. فكان المدلل مثل داخل البيت وخارج البيت يعني كان عنده مفاجأة يعني مفاجآت من الواقع الخارجي.
ففعليا كانت ثورته على المجتمع وعلى السياسة وعلى المعتقد وعلى كل شيء.
أذكر مرة لأن هو كتب قصيدة وبعدين سجن عليها، بس يعني كان راضي يروح بيها يعني القصيدة على نفس المنحة مال الجواهر. الجواهر كاتب قصيدة أي طرطرة تطرطري تقدمي تأخري تشيعي تسنني. هو كتب قصيدة لما كان يعني عسكري بعد ما تخرج، من ضمن اللي استذكرها يعني أي طرطرة لا تغجري من عيشنا المقدري، فعندنا فضائح تدمي العيون التتري، فهذا رأيت قبلنا وبعدنا من بشري ذلوا لشخص واحد المغفل المستهتري. فهذه القصيدة يعني مسكها الآمر الفوج بوقتها وسجنوه، بس بعدين يعني حولوها قالوا هاي القصيدة كانت ضد الآمر مو ضد النظام يعني.
حور المعنى يعني للخروج.
حور المعنى مضبوط يعني. ما أعرف كيف وصلت يعني عن طريق هم يعني جماعة معه.
واحد أنا وإن لم أنتمي. بالانتقال إليك نجوان، أنت يعني صاحب وصديق عبد الأمير، يعني جمعتك في صداقة من نوع ما. السؤال بيخطر بالبال يعني كصديق لعبد الأمير، لو تحكي لنا عن هذه الصداقة فعليا، وتحكي لنا عن آخر لقاء فعليا جمعك معه.
يعني في مسألتين. المسألة الأولى أنه آخر لقاء هو في المستقبل، يعني أنا لا أتعامل مع عبد الأمير جرس كشاعر وكصديق باعتباره راحلا أو من الماضي. والمسألة ليست مكابرة، يعني الموت حق، ولكن أظن أن صداقتنا تواصلت عبر العشرين سنة الماضيات، وأشعر أنه عبد الأمير موجود في حياتي الشخصية وفي حياتي الشعرية، وأزعم أننا نتواصل. وطبعا صداقة عائلة عبد الأمير قاسم وبقية إخوة قاسم الذين هم أيضا كملت معهم هذه الصداقة وما زالت. اللقاء الأخير كان الفيزيائي، يعني كان بالمطار لما وصلته على المطار في عمان ليروح على كندا يعني. وحتى بتذكر يومها خربت السيارة وأنا وصلت متأخر على المطار، يعني أنا كان المفروض أنا اللي أوصله على المطار وخربت سيارتي ووصلت فيها سيارة خربانة على المطار. وكان يوم فظيع يعني، يوم أمطار عجيبة وكأنه يعني شيء درامي، وأنا كنت معصب جدا. وعبد الأمير كان يحاول يكون يخفف عن قاسم وعني ويتصرف بمرح وبشيء وبدعابات دون أن نعرف أنه سيكون اللقاء الأخير بالنسبة يعني الفيزيائي معه. وهيك عبد الأمير شخصية استثنائية بكل المقاييس، كإنسان وكشاعر، موهبة قصوى يعني، عبقرية شعرية غير مدعية، والعبقريات قليلا ما تكون غير نرجسية. يعني عبد الأمير بالعكس كان شخص أبعد ما يكون عن الأنا بمفهومها المزعج، يعني كان إنسان بالمعنى الكامل لكلمة إنسان. وكان دائما أسمع من جملة أريد أن يكون شعري بمستواي، لا أكبر مني ولا أنا أكبر منه، بمعنى أن تكون القصيدة بحجم صاحبها وأن يكون الشاعر شاعرا في تفاصيل حياته وفي السلوك اليومي للإنسان. الشعر ليس صنعة عند عبد الأمير جرس، هو كان شاعر في كل شيء.
يعني تحدثت عن موقف أنه كان عنده دعابة فعليا الشاعر عبد الأمير، يعني لما بنقرأ له بنسمع هذا الصوت العالي، وفعليا هذا المزيج من المشاعر الصاخبة لا يهيئ لنا يعني كقارئين على الأقل بأنه وجود حس الدعابة والمرح بحياة عبد الأمير. يعني هذا هون يعني فكرتي هون الرغبة وفضول بمعرفة شكل هذه الدعابة والمرح والمشاعر اللي كانت بسيطة انت بتحكي لي.
الدعابة عند عبد الأمير كانت خلينا نقول جزء من فنه الشعري أيضا. يعني هو كشاعر شعره مليء بالدعابات السوداء والقاسية أحيانا، ولكن يعني على سبيل المثال عبد الأمير في قصيدة من أحد قصائده يقول: كثيرا ما سبقني الذباب إليك أيتها الأيام الحلوة، كلامك الحلو سوس حياتي، ربما لا سن في فمي إلا وفي غير موقعه، الشاعر في المقهى يعد الساعات، أبو داود ضع سكرا في الوقت ودع حياتي تتساقط فيها الأيام هكذا سنا سنا. هذه السخرية السوداء أو الدعابات السوداء هي قلب شعر عبد الأمير جرس، وهذا طبعا له معنى سياسي. عبد الأمير نشر مجموعاته الأولى في زمن سيطرة الحزب الواحد في العراق، حزب البعث، وقاوم وفي مجموعتين أول مجموعتين قصائد ضد الريح وأحزان وطنية، هناك سخرية مستمرة، يعني مقاومة بالسخرية. مثلا كان شعار حزب البعث مثلا أنه كل عراقي بعثي وإن لم ينتمي. عبد الأمير كان يقول في واحد من القصائد: واحد أنا وإن لم أنتمي. يعني مثل أي فنان كبير، عالم غني جدا، وفي نفس الوقت المرارة عنده دائما مرطبة بدعابة، مثل كل الشعراء الكبار، مثل حافظ الشيرازي، مثل كل شعراء العالم اللي كتبوا شعر مؤلم ولكن يسعد الروح.
وكمان نجوان يعني لاحظنا في هاي القصة كمان بطريقة بنية قصيدة عبد الأمير، فعليا ما كان يحكي بشكل مباشر مثل يعني كان في شعراء في هذيك الفترة متربعين وكانوا محافظين على القصيدة العمودية والمنظومة بشكل ما بشكل معين والهجاء بشكل مباشر. منهم يعني ممكن نستذكر مثل مظفر النواب، أحمد مطر. عبد الأمير كان مختلف عن كل تلك الجموع وكان بيحكي بطريقة غير مباشرة ولكن لا تقل جرأة ويمكن أعلى في بعض المطارح. كيف بتشوف هاي التفصيل؟
يعني أنا ما بحب المقارنات، والأسماء التي ذكرتها من أجيال مختلفة ومن تعبيرات مختلفة. عبد الأمير هو فنيا بالمعنى الفني هو يعني ابن جيله في قصيدة النثر العربية، أخذ قصيدة النثر العربية إلى منطقة متقدمة. وطبعا علينا أن نتذكر دائما ونحن نتحدث عن عبد الأمير أننا نتحدث عن شاعر الأعمال المنشورة اللي بين أيدينا هي كتبها وهو دون 36، يعني كل هذه الأعمال. فتجربته كانت قصيرة، يعني حياته قصيرة مثل حياة السياب، مثل حياة بدر شاكر السياب. لم يتح له أن يذهب في مشروعه الفني إلى أقصاه، ولكن المفارقة الآن حين أنظر إلى عبد الأمير ومجايليه أبناء جيله الذين عاشوا بعده 20 سنة، وأنظر إلى إنتاج الجميع، ما زلت أرى إنتاج عبد الأمير جرس في المقدمة. وهذا لا أظن أنه تحيز لصديق، ولكن أظن أن هذا كلام موضوعي، أي منصف يمكن أن يقوله. عبد الأمير في حياته وحتى الآن لم يأخذ مكانته، لأنه شاعر ضد السلطة بكل معاني السلطة، ليس بالسلطة السياسية فقط، السلطة الثقافية والسلطة الاجتماعية. فهذا هو السبب الذي منع، وممكن أستعمل هذه الكلمة، منع شعره من أن يأخذ مكانته الحقيقية. لكني أنا الآن أرى بعد 20 سنة من رحيل عبد الأمير أن الأجيال الجديدة في العراق هي الأكثر تأثرا بشعر عبد الأمير جرس. قبل سنتين في جائزة عراقية اسمها جائزة الرافدين للكتاب الأول، طلبوا مني أن أكون محكما، وفوجئت من حجم تأثير عبد الأمير جرس على قسم كبير من المجموعات الشعرية المقدمة للجائزة، وحتى المجموعة التي فازت أول قصيدة في الديوان مهداة إلى عبد الأمير جرس. فيمكنك أن تعرف هنا القيمة الشعرية والفنية لهذا الشاعر.
بهذه المناسبة نجوان، يعني حاليا أنا أمسك بالكتاب اللي جمعته فعليا لعبد الأمير جرس وبقلب فيه، جمعت الأعمال الشعرية الكاملة بكتاب حمل عنوان حتى وإن مت، الصادرة عن دار الفيل للنشر في القدس المحتلة. وما أن نقف على قصائده اللي كتبها قبل حوالي 30 عام حتى نشعر بشيء من الفجيعة والحزن، يعني مستمر حتى اللحظة. وكنت كتبت في على ظهر الكتاب اللي جمعته قائلا بما معناه: من سيقرأ هذه الأعمال سيدرك أي خسارة نقصد. وفعلا يعني أنا لما قرأت الكتاب وانتهيت منه شعرت بخسارة وبفقد فعليا لشخص أنا يعني شعرت بانتماء ما أن قرأت له. وكان إلك قصيدة كتبتها لعبد الأمير قبل ما ننتقل إلها فيما بعد، شو سر هاي الفرادة والأثر نجوان، هذا التأثير العميق فعليا؟
قبل ما اضطر أقول شيء عن هذه الأعمال الشعرية التي طبعت تحت عنوان حتى وإن مت، عبد الأمير جرس الأعمال الشعرية. هذه الأعمال لم أجمعها أنا، هذه الأعمال جمعها عبد الأمير بنفسه. قبل ما يغادر عمان قرر أنه يعمل كتاب يسميه مختار الفصول الخمسة، يختار فيه من مجموعتيه الصادرتين في العراق والمجموعات الجديدة، وأعطاني هذا المخطوط وقلت له أنا سأنشره اتركه لي. وبعدها سافر إلى كندا وحصلت أمور كثيرة مختلفة، وعبد الأمير تردد بخصوص نشرها وغير رأيه في بعض الأمور، واكتشفنا بعض أخطاء الرقم وتأخر المخطوط. وحين رحل عبد الأمير أنا سقطت في نفس الحيرة وبقي المخطوط عندي، وأنا في الحقيقة أخرت نشره أكثر مما نشرته. يعني أنا شعرت بذنب كبير في تأخير هذا العمل، لأنني اعتبرت أعمال عبد الأمير كأنها أعمالي الخاصة، وطبعا جملة أمور نفسية. يعني ربما حين أنظر إلى نفسي في ذلك الوقت ربما كان نشر الأعمال هو تصديق بأن صاحبها قد رحل، فربما كان هذا هو السبب اللاواعي للتأخير. وصدرت مؤخرا ولكنها ليست الأعمال الكاملة، بمعنى هناك شعر كتبه عبد الأمير في فترات مبكرة وهو قرر أن لا يريد نشره، يعني قسم كبير من قصائده العمودية هو تخلى عنها لأنه اعتقد أنها لا تمثل فنيا. ولاحقا الفترة اللي قضاها في كندا أيضا كان عنده مجموعة دفاتر، هي موجود نسخة منها عند قاسم ونسخة منها عندي، المفروض نعرف نطلع منها ديوان، ولكن المهمة ليست سهلة لأنه خط عبد الأمير صعب، وهي أيضا مسودات، يعني هذه بقيت مسؤولية وأيضا لغز علينا أن نعرف كيف نتعامل معه، يعني بدون ما نرتكب أخطاء، أو ما هي القدر الأقل من الأخطاء الذي سنرتكبه في نشر هذه الأعمال، لأنه نشرها سيحدث معه أخطاء لأنه صاحبها وشاعرها ليس موجودا وهي مجرد مسودات. أما الفرادة فهي الموهبة، مسألة الطبيعة، الطبيعة أحيانا تضع في شخص شيء. بالنسبة لي أنا عبد الأمير جرس هو العراق، وهذا شيء يحدث مع بعض الشعراء. يعني
بس الطبيعة بأي معنى نجوان؟
هذا سر مش مفهوم، يعني في شيء الطبيعة تختار شخص، الطبيعة، القدر، الله، كيف بدك افهمها. في أشخاص مهيئين لاستقبال الجغرافيا بلادهم والذاكرة الجمعية والراهن، عندهم حساسية عالية. عبد الأمير كانت عنده هاي الحساسية، يعني شاعر عراقي حتى الصميم، يعني تحسه قطعة من بغداد، قطعة من العراق، عراقي بدرجة كبيرة وطبعا وعربي بدرجة كبيرة جدا، وإحساسه العربي عالي جدا. يعني ما بنسى إحساسه مع فلسطين، في يوم من الأيام كان مروح على البيت بتاكسي في عمان، وكان في شيء انتصار ما للمقاومة في فلسطين، ربما عملية استشهادية، شيء ما يعني يحتفل به، فكان عبد الأمير منفعل وسعيد جدا بالعملية، وقعد يحكي بهالكلام مع السائق، ويعني ويعبر له قديش هو مبسوط وسعيد. فلما نزل من السيارة اكتشف أنه لم يرجع له السائق الباقي، يعني ربما مثلا كان عليه أن يأخذ دينار واحد وأخذ منه 20 دينار ولم يرجعها، لأنه عبد الأمير كان منفعل بحدث يحدث في فلسطين. فهي يعني التفسير صعب حقيقة، لكن الصدق الفني مسألة خطيرة. البراءة اللي تحدث عنها قاسم ربما يكون فيها تفسير، لأنه فعلا عبد الأمير كان خارج كل الألعاب الاجتماعية، خارج كل المواضعات، خارج كل شبكات المصالح، كان في غاية الذكاء، ما كانش ساذج، كان يعرف كل شيء، ولكن عنده خيار، هو لا يريد أن يكون جزء من هذه الألعاب، ولا يريد أن يفهمها، ولا يريد أن يدخل فيها، ويريد أن يبقى في العالم الشعري. ولهذا السبب هو اختار الهامش، هو كان في الهامش الثقافي العراقية عن خيار وليس عن اضطرار، كان بإمكانه أن يكون في المركز إذا أراد أو إذا رغب، وكان يعني حتى كل الذين يتصدرون المراكز كان يستخف بهم، وأحيانا أيضا يعني يحتقرهم إذا بدك كمان، يعني من يستحقون الاحتقار من بين هؤلاء.
قاسم، لما توجه نجوان أو صار هذا الالتقاء، كيف بدأتم كعائلة بالتعامل مع هذا الشخص الآتي اللي يتمم ما كان يرغب به عبد الأمير؟
يعني نجوان هو أخ قبل ما يكون صديق، يعني وهو أول ما تعرفت عليه ما شفته صراحة، دق الباب علي أنا بعمان وأنا كنت أتحمم، فقلت له سألنا عن عبد الأمير، فقلت له عبد الأمير ما موجود. فلما جاء عبد الأمير قلت له أجى شخص اسمه نجوان، قال لي أوه لازم تطلع له، لازم تستقبله، هذا الشخص كلش نزيه وكل شاعر هذا، رغم صغر سنه شاعر. فلما طولت علاقتنا مع نجوان، فنجوان يعني حسيناه يعني منه وبينه يعني صراحه زين، اخ وصديق عزيز وما قصر يعني اشتغل على مجموعه عبد الامير بكل يعني روح وبكل امتنان، وكان كنت متواصل مع اهلي في العراق وكانوا مشجعين، يعني ما استطيع اقول يعني اكو اكثر واحد صديق وفي العبد الامير مثل نجوان صراحه. واشتغل على المجموعه، اشتغل سنين انا وياه، وكان يتصل بي كثير لحد ما طلعت المجموعه، مجموعه جدا جميله زين، وكانت فرحه كبيره بالنسبه لنا الاهلي، وشكرا لنجوان كثير على هاي المبادرة.
يعني عندي فضول أنا أتهيأ مشهد لما امتلكت أو الكتاب لحظة صدوره أو الكتاب مسكته بيديك على اسم عبد الأمير.
يعني أول ما مسكت الكتاب يعني حسيت بأنه عبد الأمير يعني كان موجود، يعني كان فرحان، لأن هو مثل ما قال نجوان اشتغل على الكتاب كثير، يعني كنت أشوفه كنا ساكنين سوا، يعني كان كثير مهتم بالمجموعة، يعني كثير رتبها، يعني أوقات كثيرة يعني صرف أوقات كثيرة حتى تطلع المجموعة بهذا الشكل زين. فيعني ما يعني يعني مثل ما قلت لك كنت حسيت بأنه حاضر جنبي، يعني موجود فرحان سعيد لأن طلعت المجموعة.
أنت المقرب قاسم لعبد الأمير، الشقيق المقرب؟
أستطيع أقول أني أكثر واحد مقرب إلى، يعني سواء بالعراق أو خارج العراق، يعني يعني حتى في ليبيا كمان لما رحنا على ليبيا، يعني أنا اللي احتضنت عبد الأمير وسكنت معه هناك في ليبيا، وفي الأردن لما رجعنا على الأردن هو سكن مع جماعته مراد وآخرين، وبعدين لما سافر مراد فسكن معي لحد ما طلع سافر على كندا. وكان يعني أقدر أقول هو متعلق بي وأنا متعلق بي، يعني حتى لما سافر على كندا لازم كل يوم أتصل عليه، إذا ما أتصل عليه يوم يحكي الجماعة، يشوف واحد من أصدقائي قابلني يقول لي عبد الأمير يسأل عنك وين رحت، ليش ما تقابلته، فكان فرض لازم كل يوم أخابره حتى يطمئن يعني زين. وكان ينتظر بأن يعني أروح هناك يعني أكون وعيش معه في كندا كذلك، لكن القدر أخذ
على الصير قاسم. طبعا هذا الرحيل المفجع والمستمر بفجعته لنا على مستوى الثقافة وعلى مستوى الإنسان العربي. في عدد من قصائده ظل عبد الأمير يلمح على الموت أو يلمح إلى الموت، وهون يمكن نستذكر من قصائده بيقول: هكذا يقسم وقته إلى قرون ليموت في العقد الثالث، حيث العواطف عرضة للتفتيش والأحلام فراشات مغلفة، أعني مغفلة يسهل اصطيادها. قاسم، يعني هل فعلا كان بيتنبأ برحيله المبكر؟
اي نعم، كان يتنبأ برحيله المبكر. واتذكر انا واحنا بالعراق كان هو عمره 26 سنة، فظهرت عليه اعراض هذا المرض اللي هو الهشاشة، مال هشاشة العظام. فراح على الدكتور، وبعدين لما رجع الدكتور قال له انت ما تعيش اكثر من 40 سنة. فهذه بقت مطبوعة بذاكرته يعني. إجا قال لنا زين، هو مكان يعني مكان مهتم يعني ظاهريا، بس بقت مطبوعة عنده يعني بذاكرته زين. وكان عايش يعني بالموت يعني، يعني الموت كان موجود 24 ساعة نقدر نقول معه. وأعتقد حصلت عنده انتكاسات كثيرة بكندا يعني، حسب ما سمعت عن أصدقاء كثير يعني، كان يروح على المستشفى يعني يغمى عليه. بعدين الدكتور هو نصحه قال له خذ بايسيكل بايك حتى شوية تحرك أعظامك وتحرك أعضائك، والبايسيكل هو اللي جاب للموت. حتى عنده قاطعك، عنده قصيدة بكندا يعني، واحدة من قصائده يعني يقول: على الأرض أن ترحل الآن، كفاني رحيلا على الأرض أن ترحل الآن.
بينتاب المتابع لتفاصيل حياة عبد الأمير شعور بالحزن الملازم في الحديث عن.
أنا بالنسبة لي عبد الأمير مصدر للفرح ومصدر للقوة ومصدر للسعادة، مش مصدر للحزن. هو يعني لما بتتحدث عن شاعر يعني، أنا أكثر شيء بزعجني لما أدخل أشوف على بعض الصفحات عشرات الناس الله يرحمه الله يرحمه بترحموا عليه ويبكوا عليه. الشاعر لا يبكى عليه، الشاعر حياة مستمرة، حياة مستمرة لشعبه للغته فبالتالي أنا بشوف عبد الأمير بالمستقبل، بشوف حياته، بشوف تأثيره بالشعر العربي، بشوف تأثيره بمستقبل العراق يعني، هذا البلد اللي ينزف كل هذه العقود. أنا بشوف عبد الأمير في مستقبله، وبشوف أنه بلد بتنتج شعراء بهذه القيمة ستتخطى كل ما تمر فيه الآن.
يمكن من منطقة أني تعرفت على عبد الأمير بحكم جيل الأحدث يعني الأصغر سنا منك ومن قاسم، فشعرت بأنه بأماني لو أنه كان مستمر أو ما شابه، لكن أنت بتحكي الصحيح. في قصيدة على هاي السيرة بيقول فيها عبد الأمير اسمها غربتنا، راح بقرأ جزء منها. في غربتنا حيث تنمو الأشجار، وحيث الأنهار تجري بلا أمل، وحيث تزهر العذابات والأشواق اللعينة. في غربتنا أي موت يمكن أن نموته، ربما السرطان أجمل، ربما التصلب، أمراض القلب والشرايين. صدقيني، الشعراء لا يموتون لأنهم بشر، بل لأنهم شعراء. تشعر القصائد وكأنها أجزاء من صورة كلية للقلق الوجودي، للنقد، وكمان للسخري أو للدعابة زي ما وصفت نجوان.
صحيح، بس أنا إذا بدي أضيف على ما قلته مسألة، الموت بالنسبة لعبد الأمير جرس هو شيء ملازم للإنسان يعني. هو كان عنده وعي بفنائه كإنسان، أنه نحن بشر يعني مقدرين للفناء. في واحدة من القصائد بيقول: إنني أكتب لأظل قريبا من موتي، لألا أبتعد عن حقيقة كوني الشاعر المرحوم عبد الأمير جرس رحمه الله شيء من هذا القبيل يقول في واحدة من القصائد: وعي الفناء هذا شيء مهم للفنان وشيء مهم للإنسان. الإنسان والفنان والشاعر لما يكون عنده وعي بالموت، وعي بفناء الإنسان، بيصير إنسان أفضل وبيصير شاعر أفضل. فأنا ما بشوف فيها الجانب المأساوي دائما، بشوف فيها الجانب النبيل أيضا، لأنه إحنا كبشر ضيوف وعابرين، وبسبب كوننا ضيوف وعابرين علينا أن نصنع شيء وأن نترك شيء في هذا العبور. وابن عربي بيقول: كنا حروفا عاليات لم تقرأ.
كيف نقرأ عبد الأمير؟ وما الذي تبقى من شعر عبد الأمير؟
شعر عبد الأمير لم ينقص في العشرين سنة، وهذا شيء يعني مدهش، أنه تجرب أن تبقى بكل حيويتها. الشعر العربي تتغير لغته كل عقد أو عقدين، وفي أشياء تبدو قوية في زمنها، بمرور عقد أو عقدين تبدو قديمة ومتراجعة. عبد الأمير ما زال في مكانه في نفس الفتوة الشعرية التي غادر العالم فيها، وأنا بعتقد شعره سيقرأ أكثر في المستقبل، وأعتقد أنه الشعر العربي والشعر العراقي سيعيد له اعتباره. يعني وطبعا هذا سيحدث في حالة واحدة، حين يعيد الشعر العربي والشعر العراقي الاعتبار لنفسه. يعني الشعر العربي تبهدل، ولهذا السبب لم ينتبه لتجارب أساسية ومهمة في الشعر العربي مثل تجربة عبد الأمير. هناك شعراء عراقيين وعرب آخرين بمستوى عبد الأمير أيضا لم ينتبه لهم، وغطى عليهم ضجيج شعراء السلطة وشعراء الشطارة والذكاء والعلاقات العامة. عموما هذا هو التحدي، أعمال عبد الأمير موجودة، الكتاب حتى وإن مت متوفر في العراق ومتوفر في فلسطين ومتوفر في غير بلد عربي، وهذه دعوة للقراءة. يعني أنا فقط أدعو من يحب الشعر العربي أن يقرأ شاعر بمستوى عبد الأمير جرس. وهيك
على سيرة القراءة نجوان، أنت كتبت قصيدة لروح عبد الأمير، لو تقرأ لنا إياها أو تختار قصيدة من قصائد عبد الأمير كيف بتحب؟
بداية يعني أنا بخجل أن أقرأ ونحن نتحدث عن شعر عبد الأمير، لأنني منفعل بشعره أكثر ربما ما أنا أنفعل بشعري الشخصي. وهذه القصيدة التي ذكرتها هي مجرد اعتذار إلى عبد الأمير جرس أكثر منها أي شيء آخر. وحقيقة أنا بحب أقرأ شيء من عبد الأمير يعني أكثر مما بحب أقرأ شيء مني. يعني رح أقرأ لك مقطعين منه مثلا. سأقرأ هذا المقطع اللي بيقول فيه قصيدة عنوانها سوء حظ: سأولد في القرن القادم، سأولد في بغداد أيضا، فأنا سيء الحظ، سيكون أبي نفسه، ستكون أمي نفسها، وسيكون أصدقائي نفسهم، فأنا سيء الحظ كما أسلفت. حتى وإن ولدت، وهذا ما سيحصل بالفعل، فلن أولد في مكان آخر. حتى وإن مت، فلن أموت في مكان آخر. طبعا عبد الأمير الحب يظهر عنده كرفض، يعني دائما لا يتغنى بالعراق على شاكلة شعراء المناسبات والكلام المعسول، ولكن علاقته العميقة مع بلده تتجلى في هذه المشاكسة للبلد وهذا الغضب الذي كان موجود عنده على الواقع، على واقع الواقع السياسي، واقع الثقافي، لأنه كان يعتقد أنه أي انحطاط سياسي موجود هو المسؤول عنه هي الثقافة التي لا تقوم بأي دور للتصدي للانحطاط السياسي، أو هي أصبحت تابعة له. فهذه هي الحكاية يا سائد، ونتمنى أنه عبد الأمير يسامحنا على التقصير في كل شيء، ونرسل له تحياتنا أينما كان، ومحبتنا التي لا تنتهي.
عبد الأمير كان يعني متعلق بالعراق لحد الصميم، وحتى لما خرج من العراق يعني خرج مرغما، يعني وطول بقاء هو في الأردن وفي ليبيا وحتى في كندا، يعني ما كان عايش بغربة حقيقية، غربه عن البلد. يعني حتى عند مقطع مع القصيده اللي لما طلع من العراق هو كان عمره 32 سنه لما طلع ب 97 يعني وهو مواليد 65 32 سنه فكتب هاي المقطع اللي يقول بها واتذكر انني اطلقت جبني في هذا العالم في وجه العالم هذا ما اتذكره بالضبط قلت دع العالم يمضي واسترح انت بعيدا دع الوقت واتذكر انني وقفت بعيدا جدا هناك في 32 من عمري هذا مسافر يعني كانت حسره عندي.
بكلمات عبد الأمير جرس ننهي حلقتنا في بودكاست فيه ما فيه. شكرا قاسم جرس شقيق عبد الأمير وصديقنا الشاعر الفلسطيني نجوان درويش، شرفتونا ونورتونا.
شكرا
سعيد. شكرا.